إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة أو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقد عرفت عند دخولي إلى المسجد الآن بوفاة أخينا الحاج صلاح الذي بنى هذا المسجد، ونحن في انتظار مجيئه لنصلي عليه، فنسأل الله أن يدخله في رحمته وأن يغفر لنا وله، وإن كان محسنا أن يزد في حسناته، وإن كان مسيئا أن يتجاوز عن سيئاته، وأن يرفع لنا وله في الدرجات، ويغفر لنا وله الزلات، وأن يدخلنا وإياه فسيح الجنات، وأن لا يعذبنا طرفة عين ولا أقل من ذلك أبدا. واحد من بيننا يأمل كما نأمل ويرجو ما نرجو، عاش ما قدر الله له أن يعيش، وفارق الدنيا وقت ما أراد الله له أن يفارق، وكلنا ذائق ذلك الكأس، كأس الموت، فلا محيص ولا مفر ولا مهرب عنه. حقيقة ويقين نؤمن به، ولكن للأسف لا نعمل له إلا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، جملة خبرية يخبر رب العزة بأحوال الإنسان، بأحوال بني آدم. ألهاكم التكاثر، ولم يذكر رب العزة سبحانه التكاثر بماذا؟ التكاثر بماذا؟ ليشمل كل أنواع التكاثر. فمنا من ألهاه التكاثر بالمال فيجري ذات اليمين وذات الشمال ليحصل أعلى الأرزاق وأعلى الأموال، ومنا من ألهاه التكاثر بالأولاد، ومنا من ألهاه التكاثر بالأزواج، وأكثرنا ألهاه التكاثر بالشهادات، ومنا من ألهاه التكاثر بالجاه والمنصب. فلم يذكر رب العزة الحكيم الخبير بمن خلق، من الذي يلهي الناس ويتكاثرون به، للوصول إلى هذا المعنى أن كل تكاثر في الدنيا مذموم. تكاثر بالعلم، علوم الدنيا ليحصل على شهادة تلو الشهادة تلو الشهادة. ألهانا ذلك كله عن ماذا؟ لم يذكر رب العزة عن أي شيء ألهانا، لأنه قد استقر في الفطر والقلوب والعقول. أن الله ما خلق بني آدم إلا لعبادته والذلة لعظمته، للمثول والوقوف عند أحكامه وشرعه ودينه. ألهاكم التكاثر، فلم يذكر التكاثر بماذا لهذا السبب. وقال العلماء لسبب ثان، وهو أن التكاثر في نفسه بغض النظر عن المكاثر به، مال أو ولد أو زوج أو جاه أو منصب أو علم، التكاثر في ذاته على الدنيا مذموم. وقال سبحانه ألهاكم، رغم أن منا التقي الذي انشغل بالآخرة عن الدنيا، جاء بلفظ العموم الذي يشمل كل الناس، فقال ألهاكم أي جميعا التكاثر، ولم يستثني أحدا مع وجود من يستثنى، لأن القلة لا حكم لها. فهذا هو حال أكثر أهل الناس، أن يلهيهم التكاثر بمال وولد وشهادة ومنصب وجاه وزوج وأرض وزرع ومتجر ونحوه. ولو تأملت في أحوالنا جميعا لرأيت ذلك. سنين من أعمارنا ننتظر أن نتم الدراسة، ولا هم للطالب إلا الدراسة، العام تلو العام، الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية ثم الجامعة، ولا يزال يستكثر من تلك الشهادات. لاه غافل تماما عن امر الاخره. ثم بعد ذلك ينشغل بوظيفة يبحث عنها أو يحصلها بأي سبيل كان، بحلال أو حرام، لاه وغافل عن أمر الآخرة. ثم يشرع في الزواج، ثم يفكر في الأولاد، ثم يفكر في رزق الأولاد، تكاثر تلو تكاثر مع انشغالي ولهوي وغفلتي عن امر الاخره. الهاكم، مع ان منا مع انشغاله بهذه الضرورات لاقامه الحياه من يحرص على شرع ربه وتحصيل دينه قرانا وسنه ولم يذكره الله، اتدرون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار ويؤمر آدم عليه السلام أن يخرج بعث النار، فيقول: يا رب وما بعث النار؟ وما بعث النار؟ من من هؤلاء المبعوث إلى النار؟ أي بعثة تلك؟ ومن سيكون من أهلها؟ فرب العزة سبحانه يقول له: من كل 999، أي لمداج، من الواحد من هذا الألف؟ قل يا إخوان. ولهذا لم يذكرها الله وذكر غالب الأحوال، فقال: ألهاكم. ذكرها على العموم لأنها حال غالب الناس. ألهاكم التكاثر عن أي شيء كان ذلك له، عن أمر الله وأمر الآخرة. كان لهوا عن الواجبات، عن الصلاة والصيام والحج والزكاة. انتهى الناس عن المستحبات التي أحبها الله وأحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، فتركوا النوافل والسنن خلف ظهورهم. ألهاهم التكاثر عن ذكر الله، عن ذكر الله. وقد أعظم الله المدح للذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وعظم الأجر للمواظبين المداومين الدائمين على ذكر الله. لو نظرت إلى يومك فنخلته بمنخل لترى ما يبقى لك فيه من الطاعات، ما بقي لك فيه إلا القليل. فما صليت ولا ذكرت ولا صمت ولا وصلت ولا ضررت إلا في جزء يسير من يومك، وذلك الذي قدمت منه ما كان مخالفا مبتدعا في دين الله لا يحبه الله، وذلك الذي خلا من البدعة فيه ما رأيت به. والله سبحانه وتعالى يرد عمل المراء فرأغنى الأغنياء عن الشرك. فإذا خلص من عملك شيء من البدعة والرياء وجدت نفسك معجبا، ترى عملك عملا وترى طاعتك طاعة، فنظرت إليها بعين التعظيم ونسيت أنها منة من الله، فأعجبت بنفسك وبعملك، والعجب يحبط الأعمال. ما بقي لنا يا عباد الله إن قدمنا ما بقي لنا مما قدمنا إلا القليل. ألهاكم التكاثر. والله سبحانه هناك نوع من التكاثر لا ينهي عن ذكر الله ولا عن الواجبات ولا عن المستحبات، وهو التكاثر بالطاعات. تكاثر تفاعل، ويكون بين اثنين، كتقاتل أي بين اثنين، مقاتل ومقاتل. فتكاثر أي بين اثنين يكون التكاثر. هذا يقول أنا أكثر منك مالا وولدا، وهذا يقول أنا أكثر منك شهادة ومنصبا. هذا في الفطر، ولهذا هو السبب. وهذا هو السبب الثاني الذي لم يستثني الله عز وجل به المتقين، فقال ألهاكم التكاثر، لأن كل إنسان مجبول بنوع من التكاثر من المنافسة. يتكاثر مع فلان، يعني يرى كل واحد منهم من هو أكثر من الثاني. وهذا إن لم يكن في الدنيا كان في الآخرة. فهناك تكاثر في أمور الآخرة، فينظر بعينه وعين قلبه فيرى الأخ فلان صائم الاثنين والخميس فيتكاثر ويقول سأصوم مثله وأكثر منه. هذه هي المنافسة والمسابقة إلى الخيرات والتكاثر بالخيرات. يراه أكثر صياما وقياما فيجد ليستكثر من الصلوات، يراه أكثر برا وصلة لأمه وأبيه ورحمه فينافسه في هذه الصلات ويستكثر أكثر منه. يرى فلانا أكثر منه أحبا للقرآن وأخذا للسنة فيتكاثر معه ويستكثر حفظا لكتاب الله وسنة نبيه. فإن لم يستطع نظر إلى دار آخر ليتكاثر به، فإن وجد بعض الخلق قد فاقه في باب من أبواب الخير وهو لا يستطيع أن يسلك مسلكه، ولم يؤتى من الهبات ما يحصل تحصيلا، نافسه في باب آخر من الخيرات. واستبقوا الخيرات. هذا النوع من المكاثرة لا ينهي عن ذكر الله، بل يذكر بالله وبالآخرة. ولهذا كانت النصيحة النبوية لكل الناس، لكل المسلمين، أن ينظر العبد في الدنيا إلى من هو أسفل منه، وأن ينظر في أمر الآخرة إلى من هو فوقه. إذا نظر في الدنيا إلى من هو أقل منه وليس أكثر منه، إلى من هو أقل منه مالا وولدا ومنصبا وشهادة، كان هذا حري أن لا يزدري وأن لا يحتقر نعمة الله عليه، ولا يكون فيه باب التكاثر المذموم في أمور الدنيا. وأما في أمر الآخرة فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى من هو فوقك. لا تقول إحنا أحسن من غيرنا كتير، إحنا بنصلي وغيرنا ما بيصليش، إحنا بنصوم وغيرنا ما بيصومش، إحنا سيئاتنا قليلة وغيرنا بيفعل موبقات. هذه نظرة الهالك على الله، بل ينظر في الآخرة إلى من هو فوقه، يتكاثر بأمور الآخرة، ولا يلهيه التكاثر بالدنيا عن أمر الآخرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهذا هو حالنا جميعا. فإن كنت قد غررت بما بقي من أيام عمرك إن بلغت أياما وليست بساعات، فاعلم أنك ملاقيه، وكل ما هو آت فهو آت، وكل ما هو آت فهو قريب. ولا تدري أيها المسكين أي يوم من أيامك الذي تلقى فيه ربك يكون. إنه صف كلنا فيه وقوف، صف إلى القبر، صف إلى المقابر، يتساقط من أتى دوم، وأنت تظن أنك في آخر الصف، ولا تدري إن كان الدور دورك أو الذي بعده أو الذي يليه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والمقصود بزرتم المقابر في الصحيح من أقوال المفسرين أي متم فدخلتم القبور، وهذا تهديد من الله للمستكبرين بالدنيا المنشغلين بها عن الله، وما أكثرهم. تهديد أيها المنشغل الملهي بالتكاثر، ستأتي المقابر، وإتيانك إلى المقابر لتعلم الوعيد الشديد على من شغلت به عن الله، ففيه إثبات عذاب القبر، وما أكثر الأدلة عليه، حتى أنه تأتي المرأة اليهودية كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها فتذكر عذاب القبر، فتسأل عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فيقول نعم نعم عذاب القبر. تقول فما رأيته بعد صلى صلاة إلا استعاذ بالله عز وجل من عذاب القبر. وهذه من الأمور التي نغفل عنها ولم يعلمها لنا آباؤنا في الصلوات. فبعد التشهد كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من أربع، حتى ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله على سبيل الوجوب، منها أن يستعيذ من عذاب القبر في كل صلاة. تقول فما رأيته صلى بعدها صلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر حتى ضج الصحابة ضجة عظيمة من عظم ما ذكر صلى الله عليه وسلم، وبين لنا صلوات ربه وسلامه عليه أنه لولا الخشية على الناس لدعا الله أن يسمعهم عذاب القبر. فنسأل الله أن يرحمنا حتى زرتم المقابر. وانتبه إلى كلمة زرتم، فالزائر لا بد أن يعود، فليس ذلك البيت الذي يزوره دار مقام، فعلم من هذا اللفظ زرتم المقابر أن البعث إلى الجنة أو النار حق. ففي الآية إثبات القبر وعذابه، وفي آية إثبات البعث والنشور، فمن زائر
إلا ويخرج، فهي زيارة. فالدنيا يا إخواني دار عبور مرور، أنت فيها عابر سبيل لكي تزور القبر زيارة مؤقتة، يعذب فيه من يعذب وينعم فيه من ينعم، نسأل الله أن يجعلنا من أهل النعيم في القبور، ثم يبعث، انتهت زيارته في ذلك القبر. فالآية إثبات للقبر وإثبات للبعث لمن فقه عن الله وفهم وعرف وعرف ما معنى زيارة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا وكلا لها معنيان كلاهما في هذا الموضع صحيح. كلا زجر تهديد وعيد، كلا أي كلا أيها المتكاثر بالدنيا المنشغل عن الآخرة، ليس الأمر كما كنت تحسب وما كنت تزعم وما كنت تظن، كلا بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ظنوا أنهم يتكاثرون أنهم يكثرون أنهم فائزون، والله يقول كلا ليس الأمر كذلك. فعلم أن مكاثرته خسارة، وأن ما يتكاثر به لنفسه كان عليه، وأن ما تكاثر به أوبقه في النار. كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون حقيقة ذلك الأمر، سوف تعلمون أنكم انشغلتم عن المهم، سوف تعلمون أنكم انشغلتم بما لم تخلقوا له، سوف تعلمون أنكم عمرتم الدنيا وتكاثرتم بها وخربتم الآخرة إذ لم تتكاثروا بأعمالها. كلا سوف تعلمون. وقيل كلا أي حقا، فكلا الأولى أي لا، ليس الأمر كما تزعمون، لا بزج. وكلا الثانية في معناها الثاني أي حقا، ستعلمون نتيجة هذه المكاثرة. ثم كلا سوف تعلمون، التكرار له أكثر من فائدة، إما تأكيد لهذا الوعيد من الله عز وجل، فهذا معروف في أساليب العرب، يكررون اللفظ ثم اللفظ مرة بعد مرة ليتأكد المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، كرر صلى الله عليه وسلم، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، ما زال يكررها ليبين شدة هذه الأمور. فالتكرار دليل مزيد زجر وتهديد ووعيد. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، تأكيد للوعيد والتهديد. وقيل كلا سوف تعلمون الأولى للكفار، ثم كلا سوف تعلمون الثانية للمؤمنين، فكلاهما قد ينشغل بالدنيا عن الآخرة، وإن كان الكفار يوبقون في النار لا يخرجون منها، والمؤمنون يعذبون فيها بحسب ذنوبهم ثم ينجيهم الله برحمته منها. ولكن التوعيد للاثنين، فقال بعض أهل التفسير الأولى للكافرين والثانية للمؤمنين، وقال بعض أهل العلم كلا سوف تعلمون تهديد،
والثانية وقوع ذلك التهديد. وقال بعضهم: كلا سوف تعلمون عندما تزور القبور، سوف تعلمون حقيقة الأمر، ثم كلا سوف تعلمون عندما تبعثون حقيقة الأمر. تهديد بعد تهديد، ووعيد بعد وعيد، والمتوعد والمهدد الملك الجبار يتوعد المتكاثرين بالدنيا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. رب العزة يقول: لو تعلمون علم اليقين، يريد منا أن نعلم علم اليقين أن الدنيا زائلة وأن التكاثر فيها لا يصلح ولا ينفع. يريد منا أن نعلم علم اليقين أن القبور حق وورودها حق. يريد منا أن نعلم علم اليقين أن الساعة حق وأن الجنة حق وأن النار حق. يا إخوان، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذا الكلام يكرر بالليل والنهار، والله عز وجل يبين لنا أنه حق. فهل ننتظر إلى أن تحق الحقائق وتزور القبور؟ هل تنتظر أن تكون من أهلها حتى تعلم أنك كنت تتكاثر بما لا ينفعك في أخراك؟ فأدرك أدرك، فالساعة آتية لا ريب فيها، وكل نفس ذائقة الموت، إياك أن يأتي ذلك اليوم الذي يقبض الله فيه روحك فتقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ليست الحياة التي نعيشها حياة، الحياة الحقة في الجنة أو في النار. فقدم لتلك الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. إياك إياك أن تظل متكاثرا بالدنيا أموالا وأزواجا وشهادات وأموال وتجارة وعمارات وسيارات وأصحاب وإخوان وخلان ولغو ورفث وكلام، حتى تجد نفسك بين يدي الله. إياك أن تقول حينئذ: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقول لك رب العزة: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن يعيننا على طاعته، وأن يصرف عنا الدنيا ومشاغلها، وأن يسخر لنا الدنيا للآخرة، وأن يجعلها في طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا أسلوب قسم، واللام لا لترون لام موطئة للقسم، فمعنى الآية، ولكننا لا نفهم كثيرا من كلام العرب معنى الآية: والله لترون الجحيم. يقسم رب العزة بنفسه: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وانتبه، في الآية قبلها قال: علم اليقين، ثم قال: عين اليقين، وفي سورة أخرى: حق اليقين. فهي ثلاثة: علم وعين وحق. المؤمن يعلم ذلك ذلك علم اليقين، فالآخرة دائما في قلبه يقينا، الله عز وجل دائما على ذلك، فلا يتحرك في تصرف من التصرفات إلا بعلمه أن الله يراه. وهذا هو علم اليقين، عنده علم يقيني، أمور ذهنية اعتقادية في القلب. فإذا رأى النار صارت عين اليقين، اللي كان مؤمن به أمور اعتقادية عقائد في قلبه صار يشاهدها بعين. كان لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين بأعينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون الناس في المحشر، والسعيد من يجد له موضع قدم، والسعيد من تظلله أعماله الصالحة، والسعيد من تظلله سورة البقرة وآل عمران، السعيد من يظلله القرآن والصلاة والصيام، السعيد شاب نشأ في طاعة الله، السعيد دعته امرأة ذات منصب وجلال فقال إني أخاف الله، السعيد العالم فيما ولد، السعيد الذي إذا ذكر الله خاليا خاف ربه ففاضت عيناه، السعيد الذي يتصدق حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الكل وقوف، منهم شقي وسعيد، صلى الله يجعلني وإياكم من السعداء، فيؤتى بالنار حينئذ يراها كل الناس عين اليقين، يرونها بأعينهم يقينا لا شك لهم فيه، فالذي كانوا يعلمونه صار معاينة. يؤتى بالنار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لها 70,000 زمام تجر بالسلاسل. وما أدراك ما سلاسل النار؟ 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. وما أدراكم ما الملائكة؟ غلاظ شداد، حتى يصف النبي صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة أنه قد سد الأفق، لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم المشرق والمغرب، لا يرى السماء، الملك حال بينه وبين رؤية السماء لعظمته. 70,000 ملك مع كل زمام، منظر عظيم هائل. اليوم نتكلم عنه بعلم، وغدا نراه بعين. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أما حق اليقين فأسأل الله لي ولكم السلامة منه. حق اليقين هم الذين يدخلون النار، يرون ذلك بأعينهم ثم يحسونه حقيقة في أبدانهم وجلودهم. اللهم سلم، اللهم سلم. وهكذا كل شيء تعلمه ثم تراه ثم تدخل فيه. لترون الجحيم، يا أخواني المتكلم هو الله، هذا هو القرآن كلام الله. الله يقول لعبيده وخلقه لترون الجحيم، أي والله لترون النار، ثم لترونها عين اليقين. وختم السورة بقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا الذي ذكره في أول السورة وتكاثر به الناس يسألون عنه يوم القيامة. السؤال عن النعيم محتاج إلى بيان نقطتين. الأولى سؤال عن ماذا، أو كيف يكون السؤال، أو عن أي شيء يكون السؤال
الثانية ما هو النعيم الذي يسألنا الله عز وجل عنه. أما السؤال فيكون عن أمور. الأول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وما عمل فيه. لا تزول قدمك حتى تسأل عن هذه الأرض، تسأل عنها من أين اكتسبتها وأتيت بها، وأين صرفتها وأنفقتها، تلك التي تتكاثر بها. يسأل بعد ذلك العبد عن شكر هذه النعم، هل أدى شكرها أم لا. والسؤال ما هو النعيم. ويعيبون الأسماع والقلوب لتسمعوا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لصورة من صور النعيم ولا أحد منا ينتبه لها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما طاويا من الجوع، وقد ربط على بطنه الأحجار من شدة الجوع، فلقي في الطريق أبا بكر رضي الله عنه، قال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. قال: والله ما أخرجني إلا ما أخرجك. فانطلق فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ قال: والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أخرجنا إلا الجوع. يخرج سيد ولد آدم وخير الخلق بعد الأنبياء أبو بكر وعمر طاويين من الجوع. هل حصل أبدا أنك خرجت من بيتك بسبب أنك مش طايق تقعد من شدة الجوع؟ كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون عن بطونهم ليظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ربطوا حجرا على بطونهم، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيجدون حجرين. ساد الدنيا وهم في شدة جوع. هذا كان اقتصادهم، ولكن اعتقادهم كان أمثال الجبال. فخرج ثلاثتهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما حتى أتوا بيت أبا الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، فأتاهم برطب أو قال ببسر اللي هو الرديء من التمر وماء، فأكل ثلاثتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. سد جوعة بتمرة وماء نعيم يسأل عنه العبد. سيطول سؤالنا يا أخواني، والله سيطول سؤالنا. فما أكثر الطعام والشراب واللباس. الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن يومئذ عن النعيم، ولا نملأ بطوننا من خبز الشعير. يعني هل نملأ بطوننا من خبز الشعير اللي محدش راضي ياكله ونسأل عن ذلك؟ قال: نعم. صلى الله عليه وسلم يسأله الله سبحانه وتعالى: ألم أزوجك؟ ألم ترأس؟ ألم تربع؟ يقول: بلى يا رب. هذه حقائق يا أخواني نحن عنها غافلون. من يشتكي منا الفقر اليوم هو أحسن حالا في اقتصاده وماله من خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر وعمر. نسأل عن كل هذا النعيم. وفي بعض روايات هذا الحديث: ألم أنعمك، يعني ألم ألبسك نعلا وفي حديث آخر ليس لك إلا خلق خرقة تلف بها عورتك أو كسرة خبز تسد بها جوعتك، وما بعد ذلك نعيم تسأل عنه بين يدي الله، تسأل من أين أتيت به وفيما أنفقت وهل شكرته أم لا. والشكر يا إخواني ليس أن تقول الحمد لله وفقط، الشكر إنما يكون قولا وعملا، أن تؤدي حق هذا النعيم من التصدق والإحسان والبر والصلة. فنسأل الله الرحمن أن يرحمنا يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأن يتم علينا نعمته وعافيته وستره في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل تكاثرنا بالطاعات، اللهم اجعل تكاثرنا بالواجبات والمستحبات، اللهم اجعل تكاثرنا للآخرة ولأمر الآخرة ولأعمال الجنة وما يقرب إليها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب منها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحمنا إذا زرنا القبور، وارحمنا إذا خرجنا من القبور، وارحمنا إذا عرضنا يوم النشور. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.